11 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن المشكلة مع أمريكا لا يمكن حلها بالتفاوض، وأن واشنطن لا تقبل سوى الهيمنة. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يشيدون بتفاني قوات التعبئة في حماية البلاد وأمنها. المدفعية التركية تستهدف عدة قرى سورية واقعة بريفي محافظتي الحسكة والرقة في سوريا. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن مشكلتنا مع أمريكا لا يمكن حلها بالتفاوض، وأن واشنطن لا تقبل سوى الهيمنة، مؤكدا أن أي مواطن إيراني غيور غير مستعد لتقديم تنازلات لأمريكا. وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله جمعا من قوات التعبئة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف في طهران أن العدو لجأ اليوم إلى نشر أخبار كاذبة كأهم أسلوب له، وإنهم ومن خلال هذه الأخبار الكاذبة يزعمون زورا أن القوات الحكومية الإيرانية تقتل الشعب. وصرح السيد علي الخامنئي أن ما تريده أمريكا هو أن يتخطى الشعب الإيراني الخطوط الحمراء للثورة الإسلامية. ثمن رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إيران الدور الفاعل الذي يجسده المنتسبون إلى قوات منظمة التعبئة الشعبية وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدوه باستضافة رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية السيد إبراهيم رئيسي، وحضور رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجي، حيث استعرضوا أهم الآليات والمحاور في سياق تضافر الجهود بين هذه السلطات. وعلى صعيد آخر، دعا رئيسي وقاليباف إلى مزيد ترسيخ من التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل التسريع في وتيرة الإجراءات الخاصة بوضع الخطة التنموية السابعة للبلاد. وصل القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إلى مدينة زاهدان في زيارة لمحافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران. وفي تصريح أدلى به للصحفيين لدى وصوله إلى مطار زاهدان الدولي، اعتبر اللواء سلامي سيستان وبلوشستان أرض الرجال الإيرانيين الغيارة، وقال أهل هذه الديار شرفاء وكرماء ويمتازون بالفتوة والإباء والصلابة بوجه أعداء البلاد. وأوضح القائد العام للحرس الثوري أن الغرض من هذه الزيارة خلال أسبوع التعبئة هو اللقاء مع أهالي هذه المنطقة والتحدث معهم. استهدفت المدفعية التركية عدة قرى سورية واقعة بمحيط انتشار الجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة بريفي محافظتي الحسكة والرقة. وذكرت مصادر إعلام سورية أن قذائف المدفعية التركية طالت عدة مناطق أبرزها قرى الزهيرية وخراب رشك والهوشان، مشيرة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات الخاصة للأهالي. من جهتها أعلنت ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا عن سقوط 7 قتلى من عناصرها، وذلك من خلال قصف تركيا على مخيم الهول بالحسكة شمالي سوريا. سياسيا، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أن أنقرة لم تطلب الإذن للقيام بعمليات لضمان أمنها القومي. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة حي تل الرميدة بالخليل في الضفة المحتلة بمسيرة استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. وفي جنين أصيب عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات مع الوحدات الصهيونية اندلعت في العديد من قرى المدينة، في حين اعتقلت الأجهزة الأمنية للكيان أسيرا محررا عند حاجز عسكري نصب بالقرب من سلفيت. يذكر أن الضفة المحتلة سجلت نحو 10 أنشطة مقاومة خلال الساعات الماضية، شملت عمليات إطلاق نار واندلاع عدة مواجهات في مناطق متفرقة. تتواصل مخططات دول العدوان على اليمن في تقسيم هذا البلد إلى عدة مناطق صغيرة، حيث يرى العديد من المحللين أن الأطماع الإماراتية والسعودية انكشفت من خلال ذهاب الرياض بقوتها العسكرية إلى محافظتي حضرموت والمهرة والسيطرة على هذه المحافظات التي كانت بعيدة كل البعد عن مناطق القتال. بينما ركزت أبوظبي مد نفوذها وسيطرتها على السواحل والجزر اليمنية، حيث عمدت الإمارات لاقتطاع مناطق باب المندب الاستراتيجية الواقعة في محافظة تعز وتأسيس محافظة باسم محافظة باب المندب وإيجاد تشكيلات عسكرية خاصة وتسليمها لطارق عفاش الموالي للإمارات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
على قدم وساق مستمرة المخططات التآمرية لدول العدوان حول تقسيم اليمن إلى عدة مناطق وكنتونات إدارية صغيرة، ويرى العديد من المحللين أن الأطماع الإماراتية والسعودية انكشفت من خلال ذهاب الرياض بقوتها العسكرية إلى محافظتي حضرموت والمهرة والسيطرة على هذه المحافظات التي كانت بعيدة كل البعد عن مناطق القتال، بينما ركزت أبوظبي مد نفوذها وسيطرتها على السواحل والجزر اليمنية. وفي إطار سياسة التقسيم والتقاسم بين الإمارات والسعودية مع دعم غير مسبوق من قبل أمريكا وعدد من الدول العربية، عمدت الإمارات إلى اقتطاع مناطق باب المندب الاستراتيجية الواقعة في محافظة تعز وتأسيس محافظة باسم محافظة باب المندب وإيجاد تشكيلات عسكرية خاصة وتسليمها لطارق عفاش الموالي للإمارات. وأعلن طارق في الآونة الأخيرة أن الإمارات تعمل على تأسيس مطار ومجمعات سكنية وتفعيل وتشغيل ميناء المخا الذي تسيطر عليه قوات الإمارات منذ سنوات. هذا بينما يقول أهالي المنطقة إن الإمارات هجرتهم عن بلادهم، وإنه تم طرد الآلاف من سكان المنطقة وإحلال مجموعات سكانية من خارج المنطقة وجميعهم جنود لدى الإمارات. ومع استمرار الدعم الذي تقدمه الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على بعض المناطق الجنوبية، عملت أيضا الإمارات والسعودية على طرد قوات حزب التجمع اليمني للإصلاح من محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الأولى توجيهات بإخلاء معسكراتها في محافظة حضرموت والتوجه نحو مدينة مأرب الشمالية. وقالت مصادر تابعة لحزب الإصلاح إن انسحاب القوات جاء بعد استهداف قواتها بطائرات مسيرة إماراتية في مديرية العبر غربي المحافظة، مضيفا أن الإمارات تحشد قوات كبيرة بهدف السيطرة على حضرموت الوادي بعد موافقة السعودية على ذلك.
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لنظام آل سعود بالسجن لمدة 10 سنوات على معتقل الرأي الشيخ نايف الصحفي دون أسباب قانونية. وقال تجمع معتقلي الرأي عبر تويتر إننا نرفض الحكم الجائر بالسجن ضد الشيخ نايف الصحفي الذي اختطفته سلطات آل سعود قسريا وأخفته عدة سنوات قبل أن تحكم عليه بشكل مفاجئ وفي محاكمة سرية بالسجن 10 سنوات. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن القادة الأوروبيين أوصلوا الاتحاد الأوروبي إلى أزمة طاقة من خلال سياساتهم الخاطئة. ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها في مقابلة تلفزيونية أن زعماء أوروبا دفعوا أوروبا نحو انهيار في الطاقة، مشيرة إلى أنه يتعين على زعماء الدول الأوروبية الآن إقناع مواطنيهم بأن ما جرى يصب في مصلحتهم واختبار للديمقراطية. وشددت زاخاروفا على أن الدول الغربية اعترفت بأن هجوما إرهابيا وقع على خط أنابيب السيل الشمالي وحثت على عدم التسرع في الاستنتاجات باتهام روسيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. عملية القدس تبطل اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني. قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السيد سمير لوباني أن العملية النوعية التي جرت في القدس المحتلة أبطلت كل اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني، وأن الشعب الفلسطيني هب مرة من خلال عمليات التفجير ليضع النقاط الأخيرة فوق الحروف ويصرخ مع صوت التفجير أنه لن يستسلم أمام همجية واعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي، وإن كانت حكومته الجديدة بقيادة نتنياهو أكثر تطرفاً، وإن كانت بعض الدول العربية هرولت التطبيع مع كيان المحتل. أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن نصف الجيش الإسرائيلي متواجد في الضفة الغربية المحتلة، لذا عملية القدس النوعية هي رسالة موجهة من المقاومة لقيادة كيان الاحتلال الإسرائيلي أن المعركة القادمة في التصدي ستكون أوسع وأكبر. هذا وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد المصابين في التفجير الذي وقع في شارع شعاري بالقدس. وأوضحت سلطات الاحتلال أن هناك 12 شخصا أصيبوا جراء هذا الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء نتيجة عبوة وضعت داخل كيس قرب محطة مركزية للحافلات، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن 5 من المصابين دخلوا مرحلة حرجة. سنحاول أن نغطي أكثر ما جرى خلال هذه التفجير أو هذين التفجيرين وتداعيات ذلك على الواقع الصهيوني، وكذلك على واقع مواجهة هذا الكيان بعد ممارساته الأخيرة وحديث نتنياهو عن تشكيل حكومته المتطرفة. رافقونا في لقائنا هذا من ألو طهران.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال. تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال. تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقائنا هذا في طهران. عملية القدس تبطل اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني، محور وموضوع النقاش. في المتابعة حول الحديث حول هذا الموضوع، جيش الاحتلال الصهيوني أعلن أيضا إصابة 3 أشخاص في تفجير ثاني وقع في حي راموت الاستيطاني، كما أكد المختص بالشأن الإسرائيلي السيد عماد أبو عواد أن عملية القدس أظهرت فشل كيان الاحتلال على كافة المستويات، وأن القادم من المقاومة الفلسطينية أكبر وأوسع. أبو عواد قال أن كيان الاحتلال الصهيوني يعيش أزمة فشل في الجهاز الأمني منذ فترة طويلة، مما جعلته عاجزا، وذلك بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية، حيث أنه على قناعة تامة بأن سياسة التهويد والاستيطان واستباحة الدماء والتنكيل المستمر بالشعب الفلسطيني ستؤدي في نهاية المطاف إلى عمليات فلسطينية أكبر وأوسع وأضاف أن الواقع على الأرض لا يسمح للقوى الأمنية الإسرائيلية أن تمنع كل عمل فلسطيني، لأن هناك اشتباك والشبكات كبيرة بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية، وسهولة وصول الفلسطيني إلى بعض المناطق في الداخل المحتل والقدس المحتلة الأمر الأهم. أن الشاب الفلسطيني يعيش اليوم حالة ثورية تحت مظلة فكر المقاومة الفلسطينية دون الانتماء الواضح لأي فصيل من فصائل المقاومة، مما يسهل عليه تنفيذ عملياته النوعية في عمق كيان الاحتلال الصهيوني.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم.
مستمعينا الأفاضل، نطرح بعض التساؤلات التي من خلالها سنحاول أن نسلط الضوء على هذه العمليتين أو هاتين العمليتين اللتين جرتا في القدس المحتلة. وبداية نسأل، كيف تؤثر هذه العمليات على الواقع الأمني الصهيوني؟ في ظل الاستنفار الأمني، كيف تقرأ أو كيف يقرأ هذا النوع من العمليات ضد أمن الكيان الصهيوني؟ ما الذي ينتظره الاحتلال بعد كل ما قام به من ممارسات غير إنسانية وغير أخلاقية ضد الشعب الفلسطيني سوى هكذا نوع من العمليات؟ عملية القدس تبطل اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. إذن في تلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور تيسير حمية. دكتور تيسير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. دكتور تيسير، نبحث في البداية عن نوع هاتين العمليتين ومدى تأثيرهما في الواقع الأمني الصهيوني، تفضل.
نعم، يعني أولا شكرا لاستضافتكم.
حياكم الله.
ثانيا يعني هاتين أو هاتان العمليتان البطوليتان اللتان جرتا في القدس إنما حدثتا في القدس الغربية وليس في القدس الشرقية. هذا أولا، وهذا له دلالة كبرى بأن المعركة يعني انتقلت إلى داخل العمق الإسرائيلي، حيث وجود الإدارات الرسمية والحكومية، والذي هذا الكيان الغاصب الذي يفترض أنه بمنأى عن هكذا عمليات في هكذا أماكن. النقطة الأساسية هي أن هذه أو هاتين العمليتين يعني ينمان عن قدرة كبيرة تنظيمية دقيقة جدا، مما يجعل الكيان الغاصب يطرح علامات تساؤل، وحتى الآن لم يستطع أن يكتشف المنفذين ولا خيوط تدل على المنفذين. التفجيران حدثا عن بعد، تفجيران يعني عبر زرع عبوتين ناشفتين فجرتا عن بعد، وهذا يدل على القدرة التنظيمية الهائلة التي يتمتع بها المنفذون من الإخوة الفلسطينيين الذين حققوا يعني بذلك قبضة نوعية، والذين بعد 20 أكثر من 20 عام على الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية والتي راهن عليها الكثير من العرب ومن الدول العربية، ولكن مع التعنت الإسرائيلي ومع الإجرام اليومي الذي يمارسه الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين إن كانوا في غزة أو في الضفة، أتت النتيجة هذه عبر زرع العبوات الناشفة والتي يمكن أن تستمر طالما أن هذا الكيان الغاصب لا يعرف إنسانية ولا رحمة. هو في كل يوم يمارس إجراما، في كل يوم يقتل جزءا من الفلسطينيين، الأبرياء، الأطفال، النساء، يسجن ويتعدى على الحرمات وعلى المسجد الأقصى، وبنفس الوقت هناك من الدول العربية التي تهرول نحو التطبيع. تأتي هذه العملية البطولية في سياق يعني ضرب وكسر هذا الكيان في الصميم، وليقول له أيها المحتل عد أدراجك إلى حيث أتيت، من حيث أتيت، هذا البلد ليس بلدك، ليس بلدك، إنما أنت محتل مغتصب لأرض عربية ولأرض فلسطينية. ولذلك ليس من المستغرب أنه هناك قسم كبير من المحتلين الإسرائيليين بدأوا يفكرون في العودة إلى البلدان التي أتوا منها.
صحيح.
وكثير منهم يفكر بالرجوع وبالذهاب إلى كندا وإلى أمريكا وإلى أوروبا.
طيب دكتور تيسير، أشكركم على ذكر هذه النقاط المهمة، واسمح لي هنا أيضا أن أضيف إلى هذه، إلى ما تفضلتم به، بعض التحليلات. البعض يقول بأن العمليات الفدائية الفلسطينية الأخيرة تسببت في انقسامات حادة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، والبعض يرى بأنها انقسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مع استخدام سياسة الاغتيالات التي أعاد منغفير وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال. القسم الثاني في المؤسسة الأمنية يرى الحل في عودة اجتياح الضفة الغربية، كل الضفة الغربية، مع الأخذ بالاعتبار موضوعة السلطة الفلسطينية، وهذا طبعا مربك جدا للمؤسسة الأمنية. القسم الثالث ما زال يقول بأن الشباك ما زال يستطيع ضرب الأهداف وهو بحاجة إلى وقت أكثر وترميم وإعادة تدريب عناصره. كيف يمكن التعليق على ذلك دكتور؟
هلا الأمنيات الإسرائيلية كثيرة ومتعددة، وكذلك يعني العمليات الإرهابية الإسرائيلية الإجرامية بالطبع لن تتوقف ولن يقف هذا الاحتلال الغاصب مكتوف الأيدي بالطبع يعني، ولكن بالمقابل سوف يتحمل المزيد من الخسارات، خاصة بعد الخروقات الأمنية التي تأتي عبر هذا النوع من العمليات الرائدة التي يعني تخرق كل الترتيبات الأمنية والنظام الأمني البوليسي الكبير الذي يساعد من قبل معظم دول العالم، وبالتالي سوف يتحمل أي عمل إرهابي إضافي يقوم به الصهاينة، سوف يتحملون نتيجته مما لا شك فيه مطلقا، لأن التطور الهائل التكنولوجي الذي يحققه المقاومون على الأرض وفي السماء، هذا التطور لن يتوقف. وبالتالي مهما فعل هذا الكيان الغاصب ومهما فكر بأن يقصف، بأن يحاول يعني احتلال الضفة ويحاول إنه أن يقوم بعدوان على غزة، نحن نعرف أن العدوان الأخير على غزة يعني هناك صرخات من قبل المحتل الإسرائيلي واستغاثات باتت تتدخل فيها دول من أجل إيقاف المعارك. يعني الكيان الغاصب لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقا، واليوم السلاح متوفر وقد يكون كذلك متوفرا حتى في منطقة 48 التي يعتبر الكيان الغاصب بأن هذه المنطقة هي بعيدة عن الضفة وعن قطاع غزة ولا يمكن أن يكون فيها. نحن اليوم نرى بأن هناك تحركات كبيرة وتضامنا كبيرا من الإخوة الفلسطينيين يعني المناطق المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي من عام 1948. لذلك نعم هنا يعني العدو الإسرائيلي قد يقوم بعمليات هنا وهناك أو قد يحاول أن يقوم بعمليات في الضفة الغربية أو بنوع من تصفية للقيادات، ولكن سوف يكون له بالمرصاد مقاومون مستعدون للاستشهاد ومستعدون لأن يدافعوا عن اضطراب الفلسطيني ويحققوا الانتصارات تلو الانتصارات إلى أن يرغموا هذا العدو الغاصب بأن يخرج ذليلا.
حقيقة دكتور، من يتابع الإعلام الإسرائيلي يرى بشكل مباشر أو غير مباشر بأن عملية القدس المزدوجة سببت دعنا نقول نوع من كيل الاتهامات بين الأطراف في داخل الكيان الاحتلال. الصهاينة عبر صحيفة يديعوت أحرونات كما رصدنا أكدوا عدم وجود أي معلومات مؤكدة فيما يتعلق بعملية القدس المزدوجة، وهذا ما سبب كيل اتهامات بين الأطراف الإسرائيلية إلى بعضهم البعض طبعا لشعورهم بالتقصير، التقصير في فرض حالة الأمن الذي وعدوا بها المستوطن دائما، ولطالما تغنوا بأن الأمن لدى المستوطن لدينا هو من أولى الأولويات، فإذا بهم يتحدثون عن عدم وجود أي معلومات حول عملية مزدوجة تجري في هذا الظرف الحساس، في هذه المنطقة الحساسة، في بقعة جغرافية محددة، ولا يستطيع فيها أن يتحدث الجانب الأمني الإسرائيلي إلا عن أنها اختراق كبير جدا. تفضل دكتور.
نعم بالتأكيد أن هذه العملية المزدوجة أحدثت ارتباكات كبيرة لدى المؤسسات الأمنية والحكومية الإسرائيلية، ولا شك في أن هذا النوع من العمليات ربما قد يتكرر وقد يصيب يعني الآن الإسرائيلي ويحاول أن يستكشف ربما عبر هاتين كان هناك عمليات أخرى، ذلك الإرباك موجود على الساحة الأمنية، والعدو الإسرائيلي لم يعد يعني نحن نعلم بأن القدرة القتالية حتى لدى الجيش الإسرائيلي هي في مستوى لم أقول منعدم لكن أدنى من كان في السابق، وعليه يعني الظروف التي تحيط بالمنطقة لم تعد لصالح الكيان الغاصب، بل إنما هو لمصلحة المقاومة في كل اتجاهاتها، حتى وإن كان هناك بعض الخلافات الثانوية بين فصائل المقاومة الفلسطينية، إلا أن التوجه العام لدى الكثير من المقاومين الفلسطينيين هو نحو مقاومة هذا المحتل الغاصب والاستمرار في إيجاد بدائل للمقاومة عبر ضرب العدو الإسرائيلي في المناطق التي يظن أنه بمنأى فيها عن أي عملية فلسطينية. لذلك مهما يكن فإن هاتين هذه العملية المزدوجة سيكون لها ارتدادات في المستقبل، وخاصة لأنه لا يخفى أنه ربما يكون هناك عمليات من نفس النوع في مناطق أخرى، وقد تكون في ليس في الضفة الغربية ولكن ربما حتى في مناطق 48. لذلك المقاومة الفلسطينية لن تألو جهدا في يعني استخدام كامل التقنيات الحديثة بما فيها التبشير عن بعد وغير ذلك، لأننا نحن نعلم إذا كان هناك استمرار لعمليات من هذا النوع على الأرض وبنفس الوقت هناك قدرة فلسطينية في الجو. يعني نحن نعرف أن العدو الإسرائيلي بماذا تغلب على الدول العربية سابقا 67 وغير ذلك، هي في الفضاء في الجو. يعني اليوم لا يستطيع العدو الإسرائيلي كما كان يتصرف في السابق أن ينتصر حتى في الجو، يعني حتى أن هذه المسيرات كذلك أصبحت عبئا كبيرا على الكيان الغاصب. لذلك الكيان الغاصب ليس في وضع، والحمد لله رب العالمين، ليس في وضع مريح، والفلسطينيون على جادة الصواب، المقاومون على جادة الصواب، والمقاومون الأبطال الذين هم مستعدون أن يضحوا بكل غال ونفيس من أجل القضية الفلسطينية لأجل استرداد الأرض السليم.
لكم منا كل الشكر والاحترام دكتور تيسير حمية الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء من الطهران.
شكرا لكم،
حياكم الله.
شكرا لكم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء. عملية القدس تبطل اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني لا زال محور وموضوع النقاش وحقيقة الحديث حول هذه العملية المزدوجة التي أثرت بشكل كبير على الواقع الأمني الصهيوني، والذي اعترف بذلك كيان الاحتلال بغض النظر عن كل شيء، بمجرد أنه يتحدث عن عدم علمه أو عدم وجود معلومات بهذه العملية، هذا يعني خرقا كبيرا وسجل للمقاومة الفلسطينية، للشعب الفلسطيني، للثوار الفلسطينيين على مدى عشرات السنين. سوف يتحدث عنه المستوطن الصهيوني وعامل الأمن الصهيوني وكذلك القادة الأمنيين والعسكريين بأن هناك خرقا حدث، وبهذا المستوى لم تكن تعلم به الجهات الأمنية الصهيونية التي تقول بأنها قادرة على فرض الأمن وتأمين المستوطن والمستوطنات في كل زمان ومكان. هكذا يتحدثون على الأقل في إعلامهم. تأتي هذه العملية المزدوجة لتبطل كل هذه الأمور، تبطل كل هذه الأكاذيب التي يسوقها ذلك الصهيوني عبر إعلامه. الحديث للإعلام الصهيوني وبهذا الشكل يعني كما قالت صحيفة إذاعة أحرنات، يعني بأن هناك فشلا أمنيا وهزيمة أمنية جديدة. صحيفة إذاعة أحرنات أكدت عدم وجود أي معلومات مؤكدة ودقيقة فيما يتعلق بعملية القدس المزدوجة، وهذا ما سبب كيل الاتهامات لكافة الأطراف للأطراف الأخرى في داخل كيان الاحتلال، شعورهم بالتقصير في قضية فرض حالة الأمن الذي وعدوا به المستوطن والمستوطنين خلال السنوات الماضية، فإذا بهم اليوم يفشلون ويهزمون هزيمة أمنية، بالإضافة طبعا إلى هزائمهم العسكرية الأخرى. هنا لا بأس أيضا أن ننوه بأن لم ينتهي الأمر عند ذلك، بل هناك الكثير من الانتصارات والنقاط التي تسجل في مرمى كيان الاحتلال الصهيوني. لا بأس هنا نتوقف قليلا عندما ذكره مراسل قناة الرابعة عشر العبرية هيليل بيتون روزين، والذي قال أن اختراق مجموعة هاكر إيرانية لكاميرات تابعة لجهاز أمني هي بمثابة صفعة قوية وثغرة أمنية لأجهزة الأمن الإسرائيلية. قناة الرابعة عشر العبرية عن بيتون قالت بأنه تم توثيق عملية القدس التي نشرت حصلت عليها مجموعة إيرانية من خلال اختراق منظومة الذراع الأمني الإسرائيلي. مراسل قناة 13 العبرية أور هيرل قال أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفتح تحقيقا شاملا في قضية اختراق كاميرات أمنية من قبل هاكرز إيراني. لذلك ما حدث يعتبر خرق واختراق إلكتروني، وكيف تم تسريب هذا الفيديو بحسب القناة تتساءل مجموعة الهاكر عصا موسى معروفة. فجر الخميس بالتحديد نشرت فيديو أظهر اللحظات الأولى لتفجيرات القدس والتي أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 23 آخرين. وهناك مباركات أيضا سمعنا بها وعنها، هنا لا بأس أن أتوقف عند المباركة التي صدرت من الأمانة العامة المؤتمر العام للأحزاب العربية المزدوجة في القدس المحتلة. شدد الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح في بيان له على أن العملية المباركة تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه من قبل قطعان المستوطنين بحماية الجنود الصهاينة ومحاولات تقسيمه وتهويده. وأضاف كما تؤكد إصرار شعبنا المرابط والمقاومة في الداخل الفلسطيني على حماية القدس والتمسك بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة هذا العدو المجرم المتغطرس وراء أن عمليتا القدس النوعيتين تهدفان إلى توجيه رسالة حاسمة، وبعد سقوط أكثر من 20 إصابة في صفوف العدو، بأن كل الإجرام والتهويد والاستيطان لن يرهب المقاومين البواسل وسيواجه بالحديد والنار، وأن الإرهاب الصهيوني المستمر حقيقة ضد الشعب الفلسطيني الصامد في ظل صمت من قبل دول التطبيع العربية وتواطؤ دولي مريب يواجه اليوم إرادة شعبية مقاومة رسمت وترسم طريق التحرير والدفاع عن الشعب الفلسطيني أرضا ومقدسات. هذا وكان قد أكد المختص بالشأن الإسرائيلي إسماعيل مسلماني أن العمليات الفدائية الفلسطينية تسببت في انقسامات في المؤسسة الأمنية. طبعا الحديث حول قضية الانقسامات، حول قضية أن العدو اعتبر ما جرى هزيمة وضربة واختراق وخرق كبير لا يمكن السكوت عليه، هذه من الأمور التي أحرجت الجانب الإسرائيلي. الكيان الإسرائيلي يتلقى ضربات، بل تلقى ضربات كثيرة، لكن هذه الضربة العملية المزدوجة في القدس كانت الأعنف الأكبر والأكثر تأثيرا في المشهد. لذلك هناك من رأى في هاتين العمليتين بأنها القشة التي قسمت ظهر البعير الصهيوني الذي لطالما كان يتحدث عن أمن كيانه وأمن مستوطنيه، فإذا به يخسر كل شيء وفجأة دون أن يكون هناك سابق إنذار. ويتحدث في صحيفة يديعوت أحرونات بأن ما جرى لم تكن هناك أي معلومات استخبارية أو أمنية مؤكدة حول وجود عملية بهذا الحجم، فالتفجير أو التفجيرين لم يكونا بمستوى كما أراد البعض أن يصغر من هذه هاتين العمليتين، لم يكن بمستوى بسيط كما أريد له، بل كان على مستوى عالي من الدقة والتنفيذ واختيار المكان والزمان والجغرافيا. وحتى تلك الكاميرات والهاكرز هاكر عصا موسى الإيراني كما يقولونهم أيضا كان له تأثير مباشر بأنها ضربة في صميم كيان الاحتلال الإسرائيلي، وعليه أن يتعلم من هذه الدروس، وأن القادم لن يكون أسهل، بل القادم سيكون أصعب على كيان الاحتلال الصهيوني، وأن الضربات القادمة ربما ستكون مؤثرة بشكل أوسع وأكبر، وستوجع هذا الكيان أكثر مما أوجعته اليوم. عملية القدس المزدوجة سببت بالفعل كيل اتهامات كبير ما بين الأطراف الصهيونية. يديعات أحرنات حينما تتحدث عن عدم وجود معلومات مؤكدة بعملية القدس قالت أن ذلك أيضا سيتسبب في كيل من الاتهامات لاحقا. إنما جرى في الساعات الماضية شيء، وربما الأيام القادمة ستحمل الكثير والكثير من تحميل الأطراف الأمنية بعضها البعض مسؤولية ما جرى، وهذه المسؤولية يتحملها اليوم الجانب الصهيوني في التقصير الأمني. الجهات الأمنية يجب هنا أن تعلن للمستوطن بأن الأمن والأمان بات شيئا في الخيال، باعتبار أن هذه العملية أسست لمرحلة جديدة، والتأسيس لمرحلة جديدة يعني بأن القادم من الأيام سيكون معه أيضا وستكون معه أخبار جديدة حول قضية تفجيرات غير مستبعد ذلك طبعا. حول تبعات عملية التفجير في القدس، التفجير المزدوج في القدس، عامي إيلون رئيس الشباك الأسبق حذر، قال نحن في طريقنا إلى تصعيد كبير للغاية مختلف حتى عن كونه انتفاضة سيخلف قتلى وإصابات كثيرة في صفوف المستوطنين، ولا أعلم كم سيكون عددهم، لكن هذا هو ما نتجه أو نتجه إليه. هذا الكلام لم يقله قيادي في حماس أو حركة الجهاد الإسلامي أو في حزب الله أو في إيران، كلام لعامي إيلون رئيس الشباك الأسبق. وهذا الكلام يعني بأنهم يتحسسون اليوم بأن القادم من الأيام يحمل معه الكثير من المفاجآت لكيان الاحتلال، وتورط هؤلاء أساسا أو البعض من هؤلاء في عمليات أو صفقات وغيرها أيضا سيفتح الباب بأنه ربما يكون هناك من يكسب المال على حساب أمن المستوطنين والمستوطنات. الإعلام العبري وصف اختراق كاميرات القدس بالصفعة القوية لأمن الكيان، هذا أيضا تصريح يصدر العديد من وسائل الإعلام العبرية أكدت أن اختراق الكاميرات بمدينة القدس المحتلة شكل صفعة قوية لأجهزة الأمن الصهيونية. هيل بيتون روزين قال أن اختراق مجموعة هاكر الإيرانية للكاميرات التابعة لجهاز أمني هي بمثابة صفعة قوية وثغرة أمنية لأجهزة الأمن الإسرائيلية. وكل هذه التصريحات دلت على شيء، إنما تدل على ضعف موجود في داخل الكيان، تم اختيار الوقت والزمان المناسب واختراقه بهذا الشكل لتتوج العملية المزدوجة في القدس بالنجاح الباهر. بوعاز جولان مراسل قناة 14 يقول كل شيء على ما يرام في كريات بياليك، مواطن ترك حقيبة وتسبب في حالة من الذعر الشديد، حادثة الاشتباه في شيء مشبوه ملغات، باتوا يتحسسون ويخافون من أي شيء يطير وحتى الساكن والحجر، ومن ينسى شيئا يعتقدون بأن هناك قنبلة، وهذا الأمر يحدث الآن. بوعان جولان مراسل قناة 14 وموقع 0404 كل شيء يقول كل شيء على ما يرام في كريات بياليك، مواطن ترك حقيبة تسبب في حالة من الذعر الشديد والكبيرة في قضية الاشتباه في شيء مشبوه، دل على شيء بأنهم يعيشون حالة من الذعر لا مثيل له. بعد قليل وصرافقنا
الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله مستمعينا واهلا بحضراتكم جديد الى لقائنا هذا في الطهران. عملية القدس تبطل، اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني لا زال محور موضوع النقاش. لازلنا نبحث في حالة الرعب والذعر التي يعيشها كيان الاحتلال بعد العملية المزدوجة التي جرت في القدس، وعلى ما يبدو أن الجانب الصهيوني بات يعلم جيدا بأن القادم من الأيام يحمل معه الكثير من المفاجآت، ربما ستكون تفجيرات أو اغتيالات أو داس أو طعن حسب ما تفرضه ربما الظروف لتلك العمليات التي عودنا عليها الشعب الفلسطيني. حتى لأولئك الشباب الذين أساسا لا ينتمون إلى جهة محددة، يعني لا ينتمون لا للجهاد الإسلامي لا لحركة حماس، ويقومون بهذه العمليات، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على وجود حالة من الذعر يعيشها كيان الاحتلال الصهيوني. الواقع على الأرض اليوم لا يسمح للقوى الأمنية الإسرائيلية أن تمنع كل عمل فلسطيني، لأن هناك اشتباك كبير بين الفلسطيني والمستوطن في الضفة الغربية. سهولة وصول المواطن الفلسطيني إلى بعض المناطق في الداخل المحتل والقدس المحتلة هذا أيضا يزيد من تبعات وعواقب وصعوبة التوصل إلى كل عملية. الأمر الأهم أن الشاب الفلسطيني يعيش اليوم حالة ثورية. هذه الحالة الثورية التي يعيشها الشاب الفلسطيني من شأنها أن تفرض واقع جديد غير آمن على المستوطنات. طبعا هذه الحالة الثورية تحت مظلة فكر المقاومة الفلسطينية، فكر المقاومة بشكل عام دون الانتماء الواضح كما نوهنا لأي فصيل من فصائل المقاومة، مما يسهل عليه تنفيذ عمليات نوعية في عمق كيان الاحتلال كما جرى خلال الأسابيع الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يؤكد بأنه بات شبه عاجز عن تحديد الأهداف التي تتجه نحوه، أيضا على العالم أن يفهم اليوم بأن الجانب الفلسطيني والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسكت على حق من حقوقه. إن كان هناك حديث لهؤلاء المراسلين حول قضية حالة اللا أمن فإنهم يتحدثون عن واقع يعيشه اليوم الكيان الصهيوني بسبب العمليات التي جرت ولأكثر من مرة، والحديث عن عملية القدس المزدوجة أثرت كثيرا في معنويات ونفسية ذلك المستوطن الذي كان يعتقد بأنه قادر، ذلك الجندي ذلك الصهيوني على حمايته. اليوم يعلم بأنه باتت أسرته أو عائلته أو حتى هو نفسه غير آمن في محطات الحافلات، في الأسواق، في كل مكان. في الضفة الغربية اليوم هناك حالة ثورية يعيشها المواطن الفلسطيني، ربما ستنعكس تدمير لكل ذلك الواقع الذي كان يصوره بأنه آمن في داخل الضفة الغربية للكيان الصهيوني. وهذا الأمر يعني أن القادم من الأيام سيكون انتصارات تسجل للمواطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني وهزائم للكيان الإسرائيلي. رافقونا بعد قليل نواصل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في الطهران. عملية القدس تبطل اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني محور وموضوع النقاشات. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب إلينا من سلطنة عمان يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. أخي أحمد، عملية القدس المزدوجة التي أسست لمرحلة جديدة على ما يبدو أنها بالتزامن مع الهكر الإيراني البطل والشجاع والمتميز والذي يصور حتى تلك العمليات البطولية لأبناء المقاومة، هذه الوحدة في التفوق الأمني والتكنولوجي تعني أن محور المقاومة انتصر والكيان الصهيوني ومعه الولايات المتحدة الأمريكية تهزم وهزمت بالفعل على الأرض. مع تحياتي لكم ونبارك لكم فوز فريقكم الوطني في مونديال كأس العالم المقام حاليا في قطر. مع تحياتي لك أخي أحمد، حياك الله، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل وبارك الله بكم. أبو محمد كتب يقول من البحرين بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم. عملية القدس وهذه التفجيرات التي أثلجت صدورنا إن دلت على شيء إنما تدل على أن الكيان الصهيوني في أضعف حالاته، وأن نتنياهو كما تصفونه دائما بأنه أنتن النتنين نقول بأنه هزم قبل أن يأتي، وعليه أن يحضر لمرحلة الهزائم الجديدة والقادم أعظم إن شاء الله. أخي الكريم بارك الله بك على هذه المساهمة والمشاركة. حقيقة بعض الإخوة والأخوات أرسلوا إلينا مجموعة من البطاقات التهنئة، نشكرهم جزيل الشكر. شكرا لأخوكم محمد على كل ما ترسله لإذاعة طهران. والأخ أبو علي أيضا يقول انظروا فرحة الإيرانيين في ساحات طهران والمدن الإيرانية بفوز فريقهم التاريخي، اللهم انصر العرب والمسلمين على الصهاينة والأمريكان وبارك لنا في إيران وفلسطين. حياك الله أخي الكريم والفاضل وبارك الله بكم. عند عملية القدس التي أبطلت اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من طهران. السلام عليكم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا
الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي